أما من الناحية الدينية فإن الكلمة المثيرة التي تنفعل معها النفوس تشبه المشهد المثير، إن الصورة العارية المثيرة كالكلمة الفاحشة العارية المثيرة. ولذلك كان يردد علماؤنا المسلمون ومربو أجيالنا الأولون المقالة التالية: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك لا تدري ماذا يعلق بك منه. إن الكلمة الزخرفية الداعية إلى كفر وضلال أو فسق وفجور سلاح ذو تأثير قوي على معظم الناس، وكلما كانت الكلمة أكثر زخرفا وأجمل أدبا كانت أدخل إلى عمق النفس وأكثر تأثيرا فيها. وقد ذم الله عز وجل اليهود بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، فالتسمع للكذب والتعرض للتأثر به من المعاصي الكبيرة. وقد نهى الله عز وجل عن مشاركة الذين يخوضون في آيات الله كافرين بها أو مستهزئين في مجالسهم وفي الاستماع إلى أحاديثهم، فقال تعالى في المرحلة المكية في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم أبان الله عز وجل في المرحلة المدنية أن من علامات النفاق مشاركة الكافرين في مجالسهم التي يطلقون فيها كلمات الكفر بآيات الله أو الاستهزاء بها، فقال تعالى في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأحال هذا النص المدني على الآية المكية. ولا يخفى أن الدعوة إلى استباحة الفواحش أو التحدي بالدعوة العلنية إلى الفجور من الاستهزاء بآيات الله وأحكامه، ولا ينزل في أخف أحواله عن مستوى الكبائر الكبرى. وهذه قضية من الدين يجهلها الكثيرون، فوجب التنبيه عليها حتى يأخذوا حذرهم فلا يسقطوا في الكفر أو في الفسوق والعصيان وهم لا يشعرون. حتى كتب أهل الكتاب التي اختلط فيها المحرف المكذوب بالأصل الصحيح لم يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم لعامة المسلمين بقراءتها، لئلا يتأثر بعضهم بما فيها من أكاذيب وتحريفات فيضلوا بذلك، أو يكذبوا بالصحيح منها فيقعوا في ضلالة التكذيب بالحق. روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولنذكر أن عددا من شعراء الهجو للإسلام وللرسول أو التشبب بنساء المسلمين قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو اغتيالا، إجهازا على ما يقولون من شعر يؤثر على من له هوى بالشعر من العرب، منهم اليهودي كعب بن الأشرف. وهنا أهيب بأحبائي وإخواني وزملائي الأدباء والنقاد ألا تغيب عنهم حقيقة تأثير المضمون لدى كثير من الناس إذا استمعوا إلى الصور الأدبية الجميلة من شعر ونثر في مختلف فنون الأدب، وأن يدركوا أن المسلم الذي يعرض عن الكلام الكافر أو الفاجر أو العاهر في مضمونه مهما كان يحمل هذا الكلام من صور جميلة بديعة مبتكرة ويطالب المسلمين بهذا الإعراض لا يكون متبجحا في دين الله كما ذكر بعض الأعزاء مريدا بالتبجح معنى الغلو في الدين، والتبجح في اللغة هو التكبر والتبختر والتعاظم، ولا يكفيه من شدة تمسكه بدينه أن يعرض عن المضمون فقط لئلا يعطل الشكل ويهدر من قيمته شعرا كان أو نثرا بحجة أن الكلمة ما تزال لها صلصلتها في النفس رضينا أم كرهنا. ومن السهل جدا إسقاط هذه الحجة بالقياس على الأشباه والنظائر، إن كثيرا من الراقصات كراقصات الباليه مثلا ذوات إبداع فني رفيع جدا ورائع الجمال، مع أن الدين لا يسمح للمسلم بأن يستمتع بالشكل الفني البديع في حركات الرقص من امرأة أجنبية لا يحل له الاستمتاع بها مغضيا عما في هذه الحركات الفنية من مثيرات إلى الفاحشة ومعصية الله في حالة تبجحه أي غلوه في دينه. إن الدعوة إلى مثل هذا الاستمتاع لا يسمح بها عالم من علماء المسلمين مهما كان من أهل الترخص، ولو كان هو من مرتكبيها في سره أو جهره. فإذا قال قائل بتلقائية الذواق للأدب البعيد عن دراسة أحكام الشريعة الإسلامية ومفاهيم كتاب الله وسنة رسوله، إن من الظلم التغاضي عن الشعر ذي الشكل الرائق مهما كان مليئا بالمجانات ومنافيا للإسلام، وإنه لا ينبغي أن نعطل الشكل لكي نهدر من قيمة هذا الشعر. فإننا نقول أليس من الظلم الأكبر للحقيقة والفكر والأخلاق ولواجب الإنسان تجاه ربه أن يجعل الأديب كلمته الشاعرة ذات مضمون ظالم جائر وفاسد ومفسد؟ لما لا يكون منصفا للحق والخير والفضيلة حتى يستحق تقدير الشكل الجميل الذي يقدم به كلامه؟ أنعطف على ما لديه ولدى أمثاله من أشكال جميلة وهو وسادتهم حرب دائمة التلظي على كل ما عند المسلمين والدعاة إلى الله من أشكال ومضامين مهما كانت جميلة وبديعة؟ لماذا تمنع الدول الاشتراكية والإلحادية الكتب الدينية والآداب الإسلامية لا سيما المعاصرة منها مهما كانت ذات فكر صحيح وأدب رفيع؟ لماذا يحاربون الشعراء الإسلاميين ويطاردونهم ويقطعون أرزاقهم وألسنتهم ثم أعناقهم أحيانا؟ أليس ذلك للمضامين الفكرية ولما فيها من فكر ينافي مبادئهم ويؤثر على القراء والمستمعين؟ لماذا تحارب الدول ويحارب السياسيون على اختلاف مذاهبهم ومنازعهم واتجاهاتهم القصائد الشعرية والمقالات الأدبية التي تخالف مبادئهم ونظمهم أو تنتقد سياساتهم؟ أليس ذلك لما فيها من مضامين تؤلب ضدهم الرأي العام؟ لماذا تمنع إسرائيل وبعض الدول العلمانية كتب المفكرين الإسلاميين وآدابهم، وتقاوم وتحارب الذين يكتبون آدابا إسلامية وشعرا إسلاميا. أفيكون دين الله أهون علينا فنسمح بقراءة وتعليم وتمجيد الشعر الكافر أو الفاجر أو العاهر وسائر أنواع الأدب الذي هو من هذا القبيل، بحجة أنه يحمل صورا أدبية رفيعة وفنية بيانية جميلة؟ إنه منطق لا يرضى به واحد من أعداء الإسلام لنفسه أو لقبيله، فكيف نرضى به نحن لشعوبنا؟ أفيقبل الداعي إلى هذه التجردية التي تفصل بين الشكل والمضمون في أمور الدين بنشر وترويج قاصدة رائعة الجمال تتضمن نقدا أو تجريحا أو ذما وشتيمة لذاته الكريمة؟ إن العناية بالشكل دون المضمون هوى النساء، لذلك فهن يبذلن معظم أموالهن وأموال أوليائهن في الزينة والشكل وتحسين الظواهر، زعما منهن أنهن يمتلكن بذلك قلوب الرجال ويستعلين به على أندادهن. وقل منهن من تحسن معاملتها وأخلاقها وعشرتها التي هي جوهر ذات المرأة والتي بها تملك قلب رجلها دواما مع شيء من تزيين مظهرها، ولا تقف عند الاهتمام بلفت نظره ساعات قليلات من حياتها فقط بمظاهر جمالها وزينتها. الشكل أصباغ وألوان وأزياء وزخارف وتزيينات واستعراض جمالي لظواهر الأشياء، والمضمون هو حقيقة الأشياء، ويدخل في المضمون الفكرة الموصلة إلى المضمون المقصود بالذات، على أن الجمال مهم جدا في عرض المضمون المقصود بالذات وعرض المضمون الموصل إليه، لأن الجمال يحبب بالمضمون ويرغب فيه إذ يزينه ويجعله مقبولا ولو كان مرا. ولكن لا يجوز أن نقبل أو نستمتع بصيغ جمالية ذات مضمون يصادم مشاعرنا ووجداننا ويعادي مبادئنا وقيمنا في الحياة. إنها حيلة للغزو الفكري، نكشفها ونرفضها بشدة ونحذر منها. رابعا، نظرة حول شعراء وأدباء الغزو الفكري. لقد كان من نتائج تأثر شعوبنا الإسلامية بعوامل مختلفة كثيرة، منها الغزو الفكري المعاصر الذي غزانا به أعداء الإسلام من جهة واستورده فريق منا من جهة أخرى، أن توجه فريق من مثقفي شعوبنا شطر اليمين الغربي الذي جعل منهم مستغربين، وتوجه فريق آخر منهم شطر اليسار الشرقي الذي جعل منهم سائرين في فلك الأفكار الاشتراكية الإلحادية. أما فريق ثالث منهم فقد اضطرب بين عدة مذاهب مختلطة توزعوا فيها بحسب أهوائهم ومصالحهم الخاصة وشهواتهم، وبقي آخرون في مواقعهم الإسلامية الأصيلة بحمد الله. فالمتأثرون بالرياح الغربية أو بالرياح الشرقية أو بالرياح المختلطة ليس لهم منهج موحد يجمع جماعاتهم، بل لكل فريق من هؤلاء وأولئك معلمون ومفكرون وأصحاب أقلام يسيرون وفق ما تأثروا به من مذاهب وأفكار وأخلاق وسلوكيات شرقية أو غربية، وهم يعلمون ويفكرون ويكتبون من خلال قنوات وصنابير المذاهب والأفكار والاتجاهات والمبادئ المختلفة التي تأثروا بها. وتقع جماهير شعوبنا العريضة في التمزق الفكري والمذاهب المتعارضة المتناقضة أو المتضادة وأنواع السلوك المتباين، وفي هذا من الخطورة العظمى ما فيه على كيان أمتنا وشعوبنا ووحدتها الفكرية. ولا ينقذنا من هذا إلا أن يلتزم مفكرونا وكتابنا وأدباؤنا وشعراؤنا بمنهج أساسي موحد يقوم على هوية أمتنا الإسلامية، ثم تدور حول كل فروع الفكر وتخدمه كل أقلام الكتاب والأدباء والشعراء وكل أفكار المفكرين وكل دروس المعلمين، ألا وهو المنهج الإسلامي عقيدة ومبادئ وخلقا وأنظمة وسلوكا في الحياة وأعمالا فردية واجتماعية. فإذا اتحد المنهج على هذا الأساس استطاعت أمتنا أن تأخذ طريقها الصاعد إلى الوحدة والحضارة الراقية والمجد العظيم والقوة الغالبة، مع إيمان راسخ وخلق فاضل وعمل بما يرضي الله عز وجل، وتتخلص مما هي فيه من التمزق والشتات والتناقض والتصادم المبدد للقوى والقاتل قتلا انتحاريا. ومن المؤسف أن يغزو مجتمعاتنا الإسلامية في مجال الأدب نثره وشعره وسائر فنونه مذهب أدبي موصول بالابتداعية في فكرته، إلا أنه مسرف في انحرافه إلى الخروج عن كل ضابط لفظي أو فكري، وقابل لأن يحتوي بباطنية خطيرة كل ما يدمر اللغة والعقيدة والنظم الإسلامية والأخلاق والفضيلة، حتى آلية النظام الفكري الذي فطر الله الناس عليه. ويستظل بمظلة واسعة جدا اسمها الحداثة، والحداثة في مفهوم دعاتها والدافعين إليها من خارج حدود الأمة الإسلامية ذات ألوان، تبدأ بالتجديد المقبول في الشكل مخادعة، ثم تزحف إلى الرمزية الخفيفة، ثم إلى الغموض الذي يمكن كشف أستاره، ثم إلى الرمزية العميقة فالغموض الذي لا يفهم، ثم إلى تدمير الكلمة وتجريدها من كل دلالاتها التي تفهم بالوضع اللغوي أو المجاز أو التشبيه أو الكناية أو الاستعارة أو الرمزية والإشارية التي قد تفهم، أو أي شيء يمكن اشتراك اثنين على فهمه من النص، حتى أطلق دعاة هذه الحداثة مقولتهم المشهورة: ينبغي أن يكون للنص الأدبي من المعاني بعدد قرائه. وهذه جرثومة يراد منها أن تقضي على المفاهيم والمبادئ وتفسح المجال لكل عدو متصد لحرب الإسلام والمسلمين أن يدس ما يدس ويدمر ما يدمر من خلال حيلة تفسير النص الأدبي برؤيته الخاصة، ويزحف ذلك إلى أعظم الكلم وأبلغه باعتباره نصا أدبيا ضمن هذا المفهوم. فكيف بما دونه من نصوص أدبية أخرى دينية أو غير دينية؟ يجب الحذر كل الحذر مع اعتقادنا بأن هذه المكيدة محكوم عليها بالخيبة والفشل مهما نعق دعاتها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يلغي عقله وملكاته الفكرية ويقبل دواما اللغو والعبث، ولأن الله من ورائهم محيط، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومن العجيب أن دعاة هذه الحداثة العبثية المغالية ومروجيها بجرأة وحماسة من أبناء المسلمين يتبعون فيها روادا كفرة ملاحدة باطنيين يحملون لواءها في الوطن العربي، ومعهم في الصف ملاحدة من ذرار المسلمين شيوعيون وقوميون واشتراكيون وعملاء للغرب أو للشرق أو لكليهما، وهم في حياتهم ليسوا شيئا لشعوبهم إلا أنهم فساق فجار صانعوا كلمات تدعو إلى الإباحية وتدمير كل القيم الدينية والخلقية، وتقوم بالتستير على الهزائم التي صنعتها شعارات الردة عن الإسلام، وبتحميل تبعة هذه الهزائم عن طريق زخرف أقوالهم قادة المسلمين الذين عزلهم حاملوا هذه الشعارات بكل وسائل المكر والاضطهاد حتى القتل عن ساحات المعركة مع العدو. وهؤلاء السائرون في الصف الأول من التيار الحداثي يعلنون بصراحة لا رمزية فيها ولا غموض ولا تعبيرات حداثية أنهم يريدون تدمير كل القيم الخلقية والدينية واللغوية والاجتماعية وكل قديم تؤمن به الشعوب الإسلامية. فالباطني القرمطي الملحد المجاهر بإلحاده الوقح التارك لاسمه الأصلي الذي هو علي أحمد سعيد والمسمي نفسه باسم ذي أصل يوناني هو أدونيس، والحامل لواء الحداثة المتطرفة الممعنة في غلوها داخل وطننا العربي يصرح في مواطن كثيرة من كتبه ومقالاته بأنه يريد أن يحطم بهذه اللغة الجديدة كل احترام في نفوسنا للغتنا، وبأنه إذا استطاع ذلك فقد أوجد داخل نفوسنا شرخا خطيرا يستطيع أن يعبر من خلاله ليحطم فينا كل احترام للمقدسات والعقائد والمثل والأخلاق، وليلغي من نفوسنا كل تورع عن المحرمات والمحظورات. وقد جاء هذا في معظم كتبه، ومنها الثابت والمتحول ومقدمة للشعر العربي وزمن الشعر. إنه يدعو بصراحة في كتابه الثابت والمتحول، يدعو للثورة على الله سبحانه وتعالى عما يقول، وذلك من خلال ممارسة الشاعر والمبدع لمطلق حريته في الإبداع الفني واستخلاصه هذه الحرية من خالقه الذي اغتصبها منه. يقول هذا القرمطي الباطني في كتابه هذا، وأستغفر الله من النطق بكلامه، يقول: من هنا كان بناء عالم جديد يقتضي قتل الله نفسه، مبدأ العالم القديم. بتعبير آخر، لا يمكن الارتفاع إلى مستوى الله إلا بأن نهدم صورة العالم الراهن، وقتل الله نفسه مبدأ هذه الصورة هو الذي يسمح لنا بخلق عالم آخر. ذلك أن الإنسان لا يقدر أن يخلق إلا إذا كانت له سلطته الكاملة، ولا تكون له هذه السلطة إلا إذا قتل الكائن الذي سلبه إياها، أعني الله. وبهذا المعنى نفهم كلمة سادة التي تقول ما معناه: إن فكرة الله هي الخطأ الوحيد الذي لا يستطيع أن يغتفره للإنسان، لأنه بخلقه هذه الفكرة رضي أن يكون لا شيء إزاء الله الذي هو كل شيء. كذلك نفهم فكرة قتل الله عند نيتشه. وفي المجتمع العربي بخاصة، حيث تقترن فكرة الله الكلي القدرة في السماء بفكرة ظله الخليفة أو الحاكم الكلي الظلم على الأرض، لا تمكن الثورة على هاتين الفكرتين إلا بتأسيس فكرة تناقضهما وتتجاوزهما في آن، فكرة الإنسان الكلي الرفض والكلي الحرية. ومن هنا كان رفض التقاليد شرائع كانت أو عادات شكلا من أشكال الأمل بنظام آخر ينتفي منه القمع بشتى أنواعه. وفي مثل هذه اللحظات تكون سيادة الفوضى أكثر أهمية من سيادة النظام، لأن سيادة الفوضى هنا هي سيادة لقانون الحرية الفطرية على قانون الحرية الوضعية. والإنسان ضعيف عابر على الأرض، صحيح هذا أيضا، لكن لا لكي يعني هذا أنه يتقلص الإنسان مسافرا في وهم دار ثانية يقيم فيها إلى الأبد كما يعلم الدين أيضا، بل لكي يعني أن كونه ضعيفا فرصة الوجود الوحيدة لكي يعيش حياته بملء كامل، أن يحقق الإنسان البراءة بالخطيئة نفسها والدين بالمجون، وأن يحطم القيود والقوانين معلنا شرع الحرية. وإذا كان لنا أن نختار بين متدين تضعه الحرية في مأزق وماجن يتخذ من هذا المأزق مخرجا، فإننا نختار الثانية، لأنه يعرف من الحقيقة أكثر مما يعرف الأول، أعني أنه أكثر قدرة على أن يساعد في تحرير الإنسان. هذا ما يقوله هذا القرمطي أدونيس بالحرف الواحد في كتابه الثابت والمتحول. أفيريد الحداثيون من أبناء المسلمين أن يسيروا في ركبه وركب أمثاله وأمامهم في ساتر من حدب الأرض أبالسة يهود؟ وعاش بعض الحداثيين تجربة الإلحاد كفرا بالله واليوم الآخر وبالدين وبكل القيم، فخاضوا ميادين موضوعات فكرية ونفسية مليئة بالمشقيات والآلام، لأن الحياة الدنيا هكذا هي من دون الإيمان بالله واليوم الآخر مع كل ما فيها من متع ولذات ومطامع وشهوات. وجمدت آمال هؤلاء وأحلامهم وتطلعاتهم عند حدود ظواهر الحياة الدنيا، وانشطر هؤلاء إلى فريقين.
من فضلك تابع بقية المادة.